نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، كل أنواع العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرفها كان مشركا، ما هي أنواع العبادة وكيف يكون صرفها لغير الله تعالى؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا لنكون على بينة، حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخ أبو خالد يقول في سؤاله: صرف العبادة لغير الله شرك، فما كيفية صرف هذه العبادة؟ ما كيفية الشرك في هذه العبادة؟ كأنه يقول إن بعض أنواع العبادة كالدعاء والذبح متى يكون شركا؟ ولعل الأخ يشكل عليه ما يظنه بعض الظانين أن الشرك هو الشرك في الربوبية، بأن يعتقد أن مع الله خالقا ومدبرا تعالى الله علوا كبيرا. نقول يا أبا خالد كما أشرت إليه أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك، ذلك أن الواجب علينا أن تكون عباداتنا كلها خالصة لله، لا نشرك مع الله غيره في ذلك. فصلاتنا لله، وزكاتنا لله، وصومنا وحجنا لله، ذبحنا إذا ذبحنا نذبحها لله، فنقول بسم الله وإن كنا نريد أكلها، لكننا نوجهها إلى القبلة ونقول بسم الله، فذبحنا لله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ولو قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه يفسد، وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإذا أردنا أن ندعو فإنا لا ندعو إلا الله، فنقول: يا الله، يا رحمن، يا رب، يا الله، يا رحمن، اكشف ضرنا، فرج همنا، أزل غمنا، اقض ديننا، اشف مرضانا، اقدر عدونا، يا رب اكفنا شر من فيه شر علينا في ديننا ودنيانا. لا ندعو إلا الله وحده، ليس في قلوبنا تعظيم لغير الله، لأن الدعاء إنما يدعو الإنسان حيا قادرا سميعا بصيرا عالما، وهذه لا تتفق مع المخلوق، فالمخلوق قد يسمعك لكن لا يقدر، وقد يكون غائبا عنك، فجمعت بين أمرين، بين دعاء من لا يقدر ولا يسمع ولا يدري. أما الرب جل وعلا فهو السميع لدعائك، العالم الذي يرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، وهو القادر أن يحقق مطلوبك يجيب دعوتك. قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ لا والله لا يجيبه غير الله. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولا أزف، وادعوا خوفا وطمعا. إذن نصوص القرآن تفرض علينا أن يكون دعاؤنا لله، لأننا ندعو سميعا بصيرا حيا قيوما قادرا لا يمنعه شيء، مجيب لمن دعاه بقدر كمال رحمته وعلمه وقدرته. إذا أردنا أن نستغيث من أمر نزل بنا، نستغيث بربنا، نقول: أغثنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أغثنا يا ربنا، لا نقول: يا رسول الله أغثنا، ولا أيها البدوي أغثنا، ولا عبد قال جيلاني أغثنا، ولا أي ولي ولا صالح كائنا من كان ولا ملكا ولا نقول لملك ولا لنبي، إنما نستغيث بالله لأنه القادر على إغاثتنا. إذا أردنا أن نستعيذ من شر مخلوق فإنا لا نستعين إلا به ربنا، لا نستعيذ بملك ولا نبي ولا ولي ولا جني ولا أي كائن من كان. الاستعادة الحقيقية والاستغاثة الحقيقية إنما هي بالله. أما ما يقدر على المخلوق فهذا جائز قول عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته لأنه سأله أمرا يقدر عليه، لكن ما لا يقدر عليه المخلوق من الأمور فإنما نجعلها لله وحده. خوفنا الشديد الحقيقي من ربنا ورجاؤنا الحق من ربنا، لأننا نعلم أن المخلوق لا يملك يسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. المخلوق تطلبه، وإذا ما أراد الله أن يلين قلبه دخل عليك وشح عليك مهما طلبته ومهما كان، لأنه عاجز مدبر متخر. لكن إذا طلبت من قلوب العباد بيده سخرهم لك. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا معطي لما منعت، اللهم لا ينفع ذا الجد منك جد. وفي حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصخر. أيها المسلم، فعباداتنا لله. أرباب القبور الوثنيون المتعلقون بقبور الأموات تراهم يطوفون حول قبور الأموات يبنون عليها البنايات ويطوفون بها، ولها شجنة مزورون ضالون دجالون كذابون يأخذون منهم النذور وصدقات الأموال ويقول نبلغ الولي عنكم والولي رحمكم والولي يرضي عنكم أو الولي سخط عليكم، ويلعبون بعقول بني آدم، وكل هذا من الخرافات والجهالات. كانت العرب في جاهليتها يتعلقون بهذه الترهات ما بين أشجار وأحجار وما بين أموات وغائبين، فيدعون اللات والعزى ومنات الأخرى، ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القبر ومنهم من يعبد عيسى ومنهم من يعبد عزيرة، كما ينوي ضلالاتهم وفسادهم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليوحد العبادة لله، ولهذا أنكرت قريش ذلك بقولهم لما قادعهم النبي إلى إخلاص الدين بالله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالعجاب عندهم أن محمدا يقول اعبدوا الله ودعوا ما كان يعبد أسلافكم وآباؤكم الماضون، اعبدوا الله وحده وخصوه بالعبادة دون سواه، وهذا هو الذي غاض المشركين، فلم يقبلوا توحيد الله وأرادوا أن يعبدوا المعبودات. والله أمرنا أن نوحد المعبود وهو الله جل وعلا لا نعبد سواه. ولهذا ترى في بعض الجلسانية قبورا شيد البناء عليها، يطاف بأهل القبور كما يطاف في الحرام، ويذبحون الذبائح ويعلقون الذبائح لها وينذرون لها ويدعون أربابها ويلقون الأوراق في شبابك القبر يرجون منهم كشف ضر أو دفع أو كشف ضر أو جلب نفع أو شفاء مريض أو قضاء دين أو تفريج هم، وكل هذا من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد من الرياض يقول فيه: سماحة الشيخ، كل أنواع العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرفها كان مشركا، ما هي أنواع العبادة وكيف يكون صرفها لغير الله تعالى؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا لنكون على بينة حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخ أبو خالد يقول في سؤاله: صرف العبادة لغير الله شرك، فما كيفية صرف هذه العبادة؟ ما كيفية الشرك في هذه العبادة؟ كأنه يقول إن بعض أنواع العبادة كالدعاء والذبح متى يكون شركا؟ ولعل الأخ يشكل عليه ما يظنه بعض الظانين أن الشرك هو الشرك في الربوبية، بأن يعتقد أن مع الله خالقا ومدبرا تعالى الله علوا كبيرا. نقول يا أبا خالد كما أشرت إليه أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك، ذلك أن الواجب علينا أن تكون عباداتنا كلها خالصة لله، لا نشرك مع الله غيره في ذلك. فصلاتنا لله، وزكاتنا لله، وصومنا وحجنا لله، ذبحنا إذا ذبحنا نذبحها لله، فنقول بسم الله وإن كنا نريد أكلها لكننا نوجهها إلى القبلة ونقول بسم الله، فذبحنا لله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ولو قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه يفسد. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإذا أردنا أن ندعو فإنا لا ندعو إلا الله، فنقول: يا الله، يا رحمن، يا رب، يا الله، يا رحمن، اكشف ضرنا، فرج همنا، أزل غمنا، اقض ديننا، اشف مرضانا، اقدر عدونا، يا رب فينا شر من فيه شر علينا في ديننا ودنيانا. لا ندعو إلا الله وحده، ليس في قلوبنا تعظيم لغير الله، لأن الدعاء إنما يدعو الإنسان حيا قادرا سميعا بصيرا عالما، وهذه لا تتفق مع المخلوق، فالمخلوق قد يسمعك لكن لا يقدر، وقد يكون غائبا عنك، فجمعت بين أمرين، بين دعاء من لا يقدر ولا يسمع ولا يدري. أما الرب جل وعلا فهو السميع لدعائك، العالم الذي يرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، وهو القادر أن يحقق مطلوبك يجيب دعوتك. قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ لا والله لا يجيب غير الله. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولا أزف، وادعوا خوفا وطمعا. إذن نصوص القرآن تفرض علينا أن يكون دعاؤنا لله، لأننا ندعو سميعا بصيرا حيا قيوما قادرا لا يمنعه شيء، مجيب لمن دعاه بقدر كمال رحمته وعلمه وقدرته. إذا أردنا أن نستغيث من أمر نزل بنا، نستغيث بربنا، نقول: أغثنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أغثنا يا ربنا، لا نقول يا رسول الله أغثنا، ولا أيها البدوي أغثنا، ولا عبد القادر جيلاني أغثنا، ولا أي ولي ولا صالح كائنا من كان، ولا ملك، ولا نقول لملك ولا لنبي، إنما نستغيث بالله لأنه القادر على إغاثتنا. إذا أردنا أن نستعيذ من شر مخلوق فإنا لا نستعيذ إلا به بربنا، لا نستعيذ بملك ولا نبي ولا ولي ولا جني ولا أي كائن من كان. الاستعاذة الحقيقية والاستغاثة الحقيقية إنما هي بالله. أما ما يقدر على المخلوق فهذا جائز القول عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته لأنه سأله أمرا يقدر عليه، لكن ما لا يقدر عليه المخلوق من الأمور فإنما نجعلها لله وحده. خوفنا الشديد الحقيقي من ربنا ورجاؤنا الحق من ربنا، لأننا نعلم أن المخلوق لا يملك يسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. المخلوق تطلبه، وإذا ما أراد الله أن يلين قلبه دخل عليك وشح عليك مهما طلبته ومهما كان، لأنه عاجز مدبر متخر. لكن إذا طلبت من قلوب العباد بيده سخرهم لك. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا معطي لما منعت، اللهم لا ينفع ذا الجد منك جد. وفي حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها المسلم، فعباداتنا لله. أرباب القبور الوثنيون المتعلقون بقبور الأموات تراهم يطوفون حول قبور الأموات يبنون عليها البنايات ويطوفون بها، ولها سجنة مزورون ضالون دجالون كذابون يأخذون منهم النذور وصدقات الأموال ويقول: نبلغ الولي عنكم والولي رحمكم والولي يرضي عنكم أو الولي سخط عليكم، ويلعبون بعقول بني آدم، وكل هذا من الخرافات والجهالات. كانت العرب في جاهليتها يتعلقون بهذه الترهات ما بين أشجار وأحجار وما بين أموات وغائبين، فيدعون اللات والعزى ومنات الأخرى، ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القبر ومنهم من يعبد عيسى ومنهم من يعبد عزيرة، تباينوا في ضلالاتهم وفسادهم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليوحد العبادة لله، ولهذا أنكر قريش ذلك بقولهم لما قادعهم النبي إلى إخلاص الدين بالله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالعجاب عندهم أن محمدا يقول: اعبدوا الله ودعوا ما كان يعبد أسلافكم وآباؤكم الماضون. اعبدوا الله وحده وخصوه بالعبادة دون سواه، وهذا هو الذي غار المشركين، فلم يقبلوا توحيد الله وأرادوا أن يعبدوا المعبودات. والله أمرنا أن نوحد المعبود وهو الله جل وعلا، لا نعبد سواه. ولهذا ترى في بعض الجلسانية قبورا شيد البناء عليها، يطاف بأهل القبور كما يطاف في الحرام، ويذبحون الذبائح ويعلقون الذبائح لها وينذرون لها ويدعون أربابها ويلقون الأوراق في شبابك القبر يرجون منهم كشف ضر أو دفع أو كشف ضر أو جلب نفع أو شفاء مريض أو قضاء دين أو تفريج هم، وكل هذا من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم.
جزاكم الله خير سمحت الشيخ وأحسن إليكم.